صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. فلم أر مثلي يوم بان متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء بعهدها كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما ذمة لابن حرتين كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأرجاس العراق صحائف لها الوفق بدء والنفاق ختام. أن اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنايا إمام. أغثنا رعاك الله أنت غياثنا وأنت لنا في النائبات عصام. فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام. وسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق يقطع البيد مجدا قاصد البيت العتيق. فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق نحن أنصارك فاقدم سترى قرة بينما الصبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين ساعة إذ وقف المهر الذي فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في القوم يا لله ما هذه الفلا قالوا هذه كربلا قال كرب وبلا خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر خيموا إن بهذه الأرض صبط الرسول بكربلة تحير نجيبه ونادش اسمها القاع يا لوث الحري قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريات ولها اسم عند الخلايق شط الافرات معنينا والعقر يا سيد السادات قالهم وقلبه من الوجد يسعر لهيب بلش اسمها غير هذا يا صناديد قالوا طفوف كربلا يا ابن الأماجيد قالهم دنزلوا غير هذه الأرض ما ريد وقولوا الزينب تستعد لها الموصي وإن كان هذه كربلاء بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحت علامات المنى ولازم بجانب هالنهار نقضى ظما وتالي النهار اجسامنا تبقى سلي لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم ارفعوا الأصوات بالصلوات اللهم صل على محمد تقدموا إلى الأمام بارك الله فيكم تقدموا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد من الأحكام الفقهية الثابتة في الإسلام وفي مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على نحو الخصوص جواز التوسل بالأولياء الصالحين، ويدل على جواز التوسل بالأولياء الصالحين أنواع ثلاثة من الأدلة. النوع الأول هو الإجماع، فقد أجمع علماؤنا قاطبة ولم يخالف أحد في جواز التوسل بالأولياء الصالحين. والإجماع ضمن شروط خاصة يكشف عن قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وقول المعصوم حجة. النوع الثاني من الأدلة الأدلة القرآنية، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الوسيلة بحسب اللغة، بحسب العرف، تشمل صاحب المنزلة والمكانة، كصاحب المنزلة عند السلطان فإنه بحسب اللغة والعرف يعتبر وسيلة يتوسل به إلى السلطان، والأمر كذلك في الأولياء الصالحين، هم أصحاب منزلة عند سلطان السماوات والأرض تبارك وتعالى. النوع الثالث من الأدلة هو الروايات الكثيرة التي تبلغ حد التواتر، منها مثلا ما في الزيارة الجامعة: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم. التوسل بالأولياء له صور ثلاث. الصورة الأولى هي أن يتوجه العبد إلى الولي ويطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى في قضاء حاجته، كما في: يا ولي الله، إن بيني وبين الله عز وجل ذنوب لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي. استوهبتم ذنوبي يعني سألتم الله تبارك وتعالى أن يغفر لي، سألتم لي الرحمة والعفو والصفح لما استوهبتم ذنوبي. الصورة الثانية هي أن يتوجه العبد إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، يسأل منه، يدعوه ويتوسل إليه بذات أو جاه أو مقام ولي من أوليائه. كما في: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار، فإن العبد هنا توجه إلى الله تبارك وتعالى وسأله بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هذه الصورة توسل عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وآله، فقد أخرج البخاري عن أنس أنه قال: كان عمر إذا أجدبوا، إذا منع المطر، توسل بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمي نبيك فاسقنا. هذه الرواية واضحة تدل دلالة جلية على أن عمر كان يتوسل بالنبي، إن كنا نتوسل بنبيك ويتوسل بالعباس عم النبي، وإنا نتوسل بعمي نبيك. بعض السلفية قال: ليس المقصود من هذه الرواية التوسل بذات النبي أو التوسل بذات العباس، وإنما المقصود التوسل بدعاء النبي ودعاء العباس. كان النبي حي فيتوسلون بدعائه، فلما مات يوجد العباس حي فيتوسلون بدعائه. وهذا الفهم يخالف ما تدل عليه الرواية بنحو من الوضوح. أنس يقول: كان عمر يقول: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، لم يقل بدعاء نبيك. ويقول: وإنا نتوسل بعم نبيك، ولم يقل بدعاء عمي نبيك. ثم ما الخصوصية في دعاء العباس حتى يتوسل به من دون أن يتوسل بدعاء غيره؟ ظاهر الرواية أن الأمر على نحو الاستمرار. كان عمر إذا أجدبوا توسل بالعباس ابن عبد المطلب، الأمر مستمر. لماذا يتوسل بدعاء العباس؟ في المسلمين، بإجماع المسلمين، من هو أفضل من العباس؟ ودعاؤه أرجى وأقرب إلى القبول. مثلاً العامة يقولون: العشرة المبشرون بالجنة أفضل من العباس، كانوا موجودين في زمان عمر، لماذا لا يتوسل عمر بدعاء أحدهم؟ القضية وإن كان فيها دعاء، النبي كان يدعو، العباس يدعو، لكن أيضا مع الدعاء يوجد توسل بالذات، توسل بالنبي، دعاء مع توسل بالنبي، دعاء مع توسل بالعباس لأنه قريب من النبي. ولهذا يقول: وإنا نتوسل بعمي نبيك. ذكر النبي صلى الله عليه وآله لكي يبين أن التوسل بقرابته لا ينفك عن التوسل به، التوسل بقرابته لا ينفك عن التوسل به صلى الله عليه وآله. وهذا ما فهمه الصحابة. العباس بن عتبة بن عبد المطلب له بيتان من الشعر في واقعة الاستسقاء ينقلهما الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: بعمي سقى الله الحجاز وأهلها عشية يستسقي بشيبته عمر. الاستسقاء بشيبة العباس، توسل بالعباس بذات العباس. توجه بالعباس في القحط راغبا إليه، فما إن رام حتى أتى المطر. هذا الصحابي يفهم أن التوجه بالعباس وقبل أن يدعو فقط هم بالدعاء وأتى المطر، وليس ذلك إلا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الصورة الثالثة في التوسل بالأولياء هي أن يتوجه العبد مباشرة إلى الولي ويطلب من الولي أن يقضي حاجته، يقول له أغثني، مدد، ساعدني، أدركني، كما يتوجه إلى نجار حداد يساعده في صناعة باب، إلى الطبيب حتى يشخص له العلة ويصف له الدواء، أيضا يتوجه إلى الولي الذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى أقدره على قضاء الحاجة ويطلب منه قضاء الحاجة. وهذه الصورة من التوسل تسمى بالاستغاثة، الاستغاثة بالأولياء الصالحين. ويدل على جواز الاستغاثة نصوص كثيرة متعددة، منها الشيخ يروي في مصباح المتهجد أن المؤمن يقول يا محمد يا علي بكما بكما، منها ما في كتاب الغيبة بسند معتبر إلى إبراهيم ابن مهزيار أنه التقى بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فرأى عنده خاتم الإمام العسكري عليه السلام ومكتوب فيه يا الله يا محمد يا علي. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. منها ما في الزيارة المشهورة للصديقة صلوات الله وسلامه عليها فإنا نسألك إن كنا قد صدقناك أو صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. هنا لم يقل الزائر اسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا، وإنما قال إلا ألحقتنا، طلب الإلحاق كفعل من الصديقة صلوات الله وسلامه عليها. ومنها أيضا ما رواه أبو القاسم علي بن موسى بن طاووس في دعاء الفرج، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصراي، يا مولاي يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث. ونصوص كثيرة في كتبنا المعتبرة تدل على جواز الاستغاثة بالأولياء الصالحين. والاستغاثة ليست إلا ضرب من ضروب التوسل بالولي إلى الله تبارك وتعالى. مدرسة ابن تيمية ذهبت إلى عدم جواز الاستغاثة بالأولياء الصالحين، بل ذهبت إلى أن الاستغاثة تنافي توحيد الله تبارك وتعالى، فحكمت بكفر جملة من المسلمين لأنهم يستغيثون بالأولياء الصالحين. طبقوا آيات نازلة في المشركين عبدة الأوثان في الجاهلية في زمن النبي على المسلمين الذين يستغيثون بالأولياء الصالحين، مثلا طبقوا قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طبقوا هذه الآية على المؤمنين المسلمين الذين يستغيثون بالأولياء الصالحين. أيضا طبقوا قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قالوا هذه الآية تشمل الذين يأتون عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويطلبون منه المدد، يطلبون منه الشفاء، يطلبون منه أن يكفيهم. وإذا تأملنا في المبرر الذي دعا هؤلاء إلى اختيار هذه النظرية، ثم ترتيب كفر بعض المسلمين، نجد مبررين. نتعرض لهذين المبررين مع شيء من المناقشة. المبرر الأول هو منافاة الاستغاثة لتوحيد أفعال الله تبارك وتعالى. هؤلاء يقولون الذي يطلب من الولي الإغاثة، المدد، المعونة، يطلب منه أفعال لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. الله هو الرازق، الله هو المعافي، الله هو المشافي، الله هو المغيث. فمن طلب هذه الأفعال من غير الله فقد أثبت لغير الله ما لله، أثبت له القدرة على الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله، وهذا هو الشرك. في مقام التعليق على هذا المبرر أذكر جوابين. الجواب الأول هو الجواب النقضي. نحن إذا نقرأ القرآن نجد جملة من الأفعال يثبتها القرآن لله تبارك وتعالى، ثم يثبت هذه الأفعال لغير الله. مثلا الرزق، ألا نعتقد أن الله هو الرازق؟ الرزق من الله تبارك وتعالى. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. الرزق من الله تبارك وتعالى. مع ذلك يقول تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. نسب الرزق إلى بعض عباده. هل القرآن هنا أثبت الشرك في أفعال الله تبارك وتعالى؟ هل الرزق مطلقا فعل لا يقدر عليه إلا الله، وبالتالي أمره تعالى في قوله فارزقوهم منه تكليف بغير المقدور، لأن العباد لا يستطيعون أن يفعلوا ما يقدر عليه الله تبارك وتعالى؟ الجواب الثاني هو الجواب الحلي. الأفعال كما ذكر علماؤنا وكرروا تنقسم إلى قسمين. قسم الأول الأفعال الاستقلالية، وهي التي يفعلها الفاعل بقدرة مستقلة لا يحتاج فيها إلى غيره. القسم الثاني الأفعال غير المستقلة، التي يفعلها الفاعل بقدرة يحتاج في أصل وجودها إلى غيره، يحتاج في بقائها أيضا إلى غيره. تعالوا عند توحيد الأفعال. إذا قلنا بتوحيد الأفعال، ما المقصود بالأفعال التي لا تثبت إلا لله تبارك وتعالى؟ هل المقصود القسمان معا أو المقصود خصوص القسم الأول. نحن في توحيد الأفعال نثبت لله تبارك وتعالى الامتياز في فعل الأفعال على نحو الاستقلال، لا نثبت له مطلق الرزق ولا مطلق الإحياء ولا مطلق الإماتة ولا مطلق النافع ولا مطلق الضرر، وإنما نثبت ذلك على نحو الاستقلال، بمعنى أنه يفعل بقدرته من ذاته من دون أن يحتاج إلى غيره. وأما القسم الثاني من الأفعال فهذه ليس فقط غير مختصة بالله وتثبت لغيره، بل هي مستحيلة في الله ومختصة بغير الله تبارك وتعالى. والمؤمن الذي يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يؤمن بأن المستقل في ذاته في صفاته في أعماله وأفعاله هو الله تبارك وتعالى فقط. إذا كانت هذه عقيدته، إذا توجه لأي مخلوق سواء كان يطلب من فعل عادي، نجار يريد منه أن يصلح باب، أو يطلب من فعل خارق للعادة كطلب نبي الله سليمان إحضار العرش، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، طلب فعل خارق للعادة. ومن مخلوق أي فعل يطلبه عادي أو كان خارق للعادة لا يمكن أن يكون في طلبه منافيا للتوحيد، لأنه يطلب فعل من محتاج يحققه بقدرة يستند فيها إلى الله تبارك وتعالى. فأين المنافات لتوحيد الأفعال؟ يبدو أن هؤلاء لم يتصوروا توحيد الله في أفعاله تصور دقيق، فتوهموا أن من يستغيث يشرك، ثم وقعوا في وهم آخر وكفروا المسلمين بلا أساس، وأخذوا يطبقون عليهم الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في مشرك الجاهلية الذين يعبدون الأوثان. المشركون في الجاهلية كانوا يعتقدون باستقلالية أوثانهم، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، يثبتون لله تبارك وتعالى شريك في فعله في قدرته. لا أقلا لابد أن يثبت أن المشركين إذا استغاثوا بأصنامهم لا يعتقدون باستقلالية الأصنام، حتى نطبق الآيات النازلة فيهم في المسلمين. والحال أن المشركين بالدليل كانوا يعتقدون باستقلالية الأوثان، يعتقدون أنها آلهة مو مجرد عباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، يعتقدون أنهم كانوا يملكون النافع والإضرار بمعزل عن الله تبارك وتعالى. المبرر الثاني هو منافات الاستغاثة لتوحيد العبادة، كأن هؤلاء يقولون أن المقصود بالعبادة إما مطلق الخضوع والتذلل، أو المقصود غاية الخضوع غاية التذلل. ومن يأتي عند ولي ويستغيث به هو في الحقيقة يخضع له ويتذلل، فيحقق العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فالمشكلة ليست في توحيد الأفعال وإنما في توحيد العبادة. في مقام التعليق على هذا المبرر أذكر تعليقين. التعليق الأول، لا يمكن أن نفسر العبادة بمطلق الخضوع والتذلل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى في القرآن أمر بعض العباد أن يخضعوا ويتذللوا للبعض الآخر، تكليف لكل الأولاد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل أمر الله تبارك وتعالى الأبناء بعبادة الوالدين؟ إذا كان المقصود بالعبادة مطلق الخضوع والتذلل، نحن مأمورون بأن نشرك في العبادة بأن نعبد الوالدين. يقول تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أمر الله الملائكة بالخضوع والتذلل لآدم، وأي خضوع وتذلل أعظم من السجود ووضع الجبهة على الأرض؟ هل أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بعبادة آدم؟ الجواب واضح، كلا. إذن هناك مشكلة في تعريف العبادة بأنها مطلق الخضوع والتذلل. التعليق الثاني: لا يمكن أن نقول بأن المقصود بالعبادة غاية الخضوع والتذلل. قد يأتي شخص ويقول: نحن نسلم، ليس المقصود بالعبادة مطلق الخضوع والتذلل، هي غاية الخضوع والتذلل. والذي يأتي عند قبر النبي ويجلس دليل ويستغيث بالنبي هو يظهر غاية الخضوع والتذلل. الجواب هو أن تفسير العبادة بغاية الخضوع والتذلل أيضاً تفسير خاطئ. لماذا؟ لأنه يلزم أن لا يكون عابد لله تبارك وتعالى إلا النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لأنه أفضل الخلق، أنا سيد ولد آدم، هو الذي بلغ أعلى مراتب العبودية ويحقق أقصى مراتب الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. وأما غيره فلا يحقق غاية الخضوع، بل يحقق دون ما يحققه النبي صلى الله عليه وآله. فلا يكون جميع الأنبياء عابدين، ولا يكون جميع الأوصياء عابدين، ومن باب أولى لا يكون جميع الناس عابدين. ويلزم من ذلك أن يكون القرآن قد كلفنا بغير المقدور، لما يقول تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. هو بهذا قد كلفنا بغير المقدور، لأننا لا نستطيع أن نحقق غاية العبادة، غاية الخضوع التي هي العبادة، لا نستطيع أن نعبد. الذي يستطيع فقط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأما ما سواه فهو عاجز، لا يستطيع أن يبلغ مقام النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يأمره الله بما لا يستطيع؟ الأمر بالعبادة من التكليف بغير المقدور. إذن نحن بحاجة إلى تعريف آخر للعبادة، غير مطلق الخضوع، غير غاية الخضوع والتذلل. نحتاج ضابطة تميز لنا لماذا إذا ذبح العبد في منى يحقق عنوان العبادة، أما إذا ذبح للضيف إكراما لوالديه لا يتحقق مفهوم العبادة. ضابطة دقيقة تميز لنا بين سجود الملائكة لآدم وبين سجودنا لله تبارك وتعالى مع وجود الخضوع والتذلل في السجودين. والجواب الذي ذكره علماؤنا هو أن العبادة تتقوم بركنين. الركن الأول هو إظهار الخضوع والتذلل بأي رتبة، العبادة لا تجتمع مع روح التعالي، فيها خضوع فيها تذلل، لكن لا يشترط أقصى مراتب الخضوع والتذلل، وإلا لم تتحقق العبادة من عامة الناس، بل لم تتحقق إلا من النبي صلى الله عليه وآله. الركن الثاني هو الاعتقاد بأن من أظهر له الخضوع، من أظهر له التذلل إله مستقل في ذاته، مستقل في صفاته، مستقل في أفعاله. إذا وجد هذا الاعتقاد تحققت العبادة، وإلا لا تتحقق. المشركون كان يوجد عندهم هذا الاعتقاد، لهذا نقل تبارك وتعالى عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نقل قولهم والذي فيه إقرار منهم بالعبادة والتي حقيقتها تستبطن الاعتقاد بالألوهية، وقال الذين يعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله، هنا الحديث عن عبادة، عبادة يعني اعتقاد بألوهية. وأين هذا من توسل واستغاثة الشيعة برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام؟ نحن لا نعتقد بإلوهية النبي، ولا نعتقد باستقلال النبي، والأمر كذلك بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عباد مكرمون. نعم آتاهم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفه. هذه عقيدتنا، عباد لهم مرتبة عليا، لهم منزلة سامقة عند الله تبارك وتعالى، لهذا نحن نتوسل بهم، نتقرب بهم إلى الله، نستغيث بهم، لأنه في عقيدتنا الله تبارك وتعالى أقدرهم. ليكن في عقيدتك لا قدرة عندهم، الذي ينبغي عليك أن تقول أنا مشتبه، نظير شخص يذهب إلى شخص لكي يفصل له باب ويتضح أن ذلك الشخص ليس نجار لا خبرة له، هل نتهمه بالشرك؟ ما علاقة هذا بالشرك؟ هب أننا مشتبهون في اعتقادنا بوجود الولاية التكوينية لرسول الله ولأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، هذا لا يعني أننا وقعنا في الشرك. فنحن إنما نتوسل نستغيث لأننا نعتقد أن لأوليائنا درجة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. نحن نعتقد أن الحسين عبد لله لا حول له ولا قوة، لا يملك من أمره شيئا إلا بالله تبارك وتعالى، لكن في نفس الوقت نعتقد أن الله تبارك وتعالى أكرمه وأعزه وأعلى شأنه، لأنه كان عبدا مخلصا لله تبارك وتعالى، عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، يقول بقدرة الله بأمر الله بمداد الله تبارك وتعالى، لو أن الله قطع مدده عن أي كائن في جزء من مليون جزء من الثانية لانعدم. فالحسين وجيه وسيلة، لأنه بلغ المراتب العليا بما قدمه صلوات الله وسلامه عليه. الحسين هو الذي أبقى الدين المحمدي، سقى شجرة الإسلام بدمائه الطاهرة بتضحياته، ضحى بنفسه بأهل بيته بأصحابه، يعلم أنه سوف يقتل كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. لكن رأى أن الوظيفة الشرعية في أن يقوم يضع النقاط على الحروف، يلفت الناس إلى الثقل الثاني من وصية رسول الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأفضل طريق حتى يلفت الناس إلى العترة من حيث العلم المصداقية هو أن يضحي بنفسه وبأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا ما فعل صلوات الله وسلامه عليه لما أتته كتب أهل الكوفة. قرر عليه السلام أن يخرج ثائرا على يزيد ابن معاوية، أخذ ينتقل بأهل بيته بثقله بأصحابه إلى أن دنا من الكوفة، وإذا بالحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه ومعه 1000 فارس يعترضون طريق الحسين. نظر الإمام إليهم، شوف الخلق المحمدي الخلق العلوي، هم جاءوا لمحاصرته لحربه إذا أبى ولم يخضع لعبيد الله ابن زياد، لكن رأى عليهم آثار الشمس وحرارة الرمضاء قال: أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. ثم صلى جماعة وصلى معه الحر، قام خطيبا حمد الله أثنى عليه قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتبدلت، فأدبر معروفها واستمرت جدا، لم يبقى فيها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والعيش مع الظالمين إلا برمة. فقام زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه قال: أبا عبد الله، سمعنا هداك الله مقالتك، ووالله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين إلا أن فراقها في نصرتك لآثرنا الخروج معك على المقام فيها. ثم توجه صلوات الله وسلامه عليه ناحية الكوفة، وإذا بالحر يعترض طريق الحسين. قال له الإمام: لا أتبعك. قال الحر: لا أدعك. لما طال الموقف قال إمامنا: ثكلتك أمك يا حر. عندها طأطأ الحر رأسه قال: أبا عبد الله، والله لو قالها لي أحد غيرك، وهو في هذا المقام محاط معه قلة من أصحابه ما عدوت أمه، لقلت له: ثكلتك أمك، ولكن ليس لي إلى أمك سبيل وأنت ابن فاطمة الزهراء. لكن أبا عبد الله، خذ طريق لا يذهب بك إلى الكوفة، لا يعود بك إلى مدينة جدك رسول الله. الله أكبر، أصبح إمامنا محاصر تحيط به الأعداء من كل مكان، ألا من مناد وحسينا وسيدا. تقول الرواية: فأخذ طريق ثالث، والطرماح يردد هذه الأبيات: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري حتى طلوع الف بخير ركبان وخير سافري آل رسول الله آل الفاخر يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بنا وكل ساعة عباس ونزع محمل الحر يعد صد لا لحسين وناشد شنهي نازل تكبل قال لا يا أخو يا نازلتي تدري بخيت نمدى ما تحمل الذل والهض فطمة على العز والع عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين. وبينما الإمام يسير مع أصحابه إذ توقف الفرس حركه لم يتحرك بعثه لم ينبعث حتى ركب ثانيا وثالثا ولما ركب الفرس السابع لم يتحرك عندها التفت إلى أصحابه وقال أصحابي ما تسمى هذه الأرض قالوا تسمى نينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى شط الفرات قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى الغاضريات قال هل لها اسم غير هذا فقالوا جميعا تسى يلا بأعلى صوتك مع أنصار الحسين قالوا تسمى قال أعوذ بالله من الكرب والبلاء أصحابي ها هنا مناخ ركابنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تيتم أطفالنا ها هنا تسبى نساؤنا يا صاحب الزمان المعذرة منك والمعذرة منكم أيها المؤمنون وها هنا يجلس الشمر على صدر ويقبض بيده شيبتي ويحز بالسيف نحري وحسين هذه فيا في كربلاء فيها المصايب والبلاء في كربلاء حط الرحال في كربلاء قتل الرجال في كربلاء سلب العيال في كربلاء حل البلاء في كربلاء في كربلاء حل في كربلاء قطع الرؤوس في كربلاء كسف الشموس في كربلاء اليوم العبوس في كربلاء حل البلاء في كربلاء في كربلاء في كربلاء حز النحور في كربلاء رض الصدور في كربلاء خسف البدور في كربلاء حل البلاء. وصلنا كربلاء وعين الله ترعانا وطير الموت حام ونزل ويانا. يا محلى الضعينة تقود هالفرسان صفوة آل هاشم من بني عدنان وحسين الصبط ما بينهم حزنان يسايل صحبته عن وقفة حصان. تحنان يا الذي بتنزل أولادي ريض بالهوادج خلهم قبالي كل طفل وطفل عندي ترى غالي شوف عيونهم يا حيف ذبلان. وصلنا كربلاء يا زينب وسلمي هذا اللي ثراها يروى من دمي تشوفين بويا باكر وامي وجد المصطفى مشغول بحزان. اخي زينب اسمعي ماذا سيجري في كربلاء. خبرني النبي يا زينب وصبري تشوفين الشمر جالس على صدري. خبرني النبي يا زينب وصبري تشوفين الشمر جالس على صدري قابض شيبتي ويهبر بنحري بنحري أين المنادي وحسين. قابض شيبتي ويهبر بنحري وانتي واقفة تشوفين حيران. بعد أبا عبد الله كربلاء يعني ركض فوق التراب. كربلاء يعني مصاب بصف مصاب. كربلاء يعني ألم يشعب الروح. كربلاء يعني جروح وبس جروح. كربلاء يعني مرة ثكلة نوح اعلى بنها الراح ويل على الشباب. كربلاء يعني ابو اليم ذبيح. كربلاء يعني جريح بصف جريح. كربلاء يعني مرة تقوم وتطيح. أويلي على زينب. كربلاء يعني مرة تقوم وتطيح ومن تطيح يحل على الناس العذاب. بعد أبا عبد الله خبرنا عن كربلاء. كربلاء يعني طفل خايف هواي شابك بأمه وإهي مشدوه راي. كربلاء عبد الله ضامي يريد ماي تالي يروى من دماء نحر المصاب. كربلاء يعني عرس بين الصفوف والعروس بعينها المنظر تشوف جاسم العريس ما بين الصفوف مخضب من دماه ويل على الشباب. كربلاء يعني شبيه المصطفى غارق بدمه وبدر وجهه انطفى يم ابوه يصيح عالدنيا العفا من بعد عيناك يا نسل الاطياب. كربلاء يعني وفى ما لحدود يعني قربة يعني راية يعني جود. كربلاء جفين مقطوعة وعمود والبطل عباس مرمي على التراب بعد كربلاء يعني نساء مدللايات من بعد واليها ويل مذللات زينب تصيح لرقي حسين مايات صوبوه بسهم له ثلاث شعب وحسين